أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على الدائم على أعدائهم والمشككين في طوائفهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد انتهينا من الكلام في مادة الأمر، والمسألة الأخيرة من المسائل المتعلقة بمادة الأمر كانت ترتبط بدلالة مادة الأمر على الوجوب، والرأي الذي تبناه الشيخ المظفر رحمة الله عليه أن مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، وأن دلالتها على الوجوب أو الاستحباب بحكم العقل، فهي موضوعة لمطلق الطلب ومستعملة في مطلق الطلب، وليس الوجوب داخلا لا في المعنى الذي وضع له لفظ الأمر ولا في المعنى الذي استعمل فيه لفظ الأمر، وإنما الوجوب مستفاد من حكم العقل. وكان هناك عبارة للشيخ المظفر في ذيل هذا المبحث بقي علينا توضيحها قبل أن ننتقل إلى الكلام في صيغة الأمر، وهذه العبارة كانت المقطع الأخير، قال: وعليه فلا يكون استعماله، أي استعمال الأمر، في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ، فسواء في موارد الندب أو في موارد الوجوب. آمرك أن تصلي الفرائض أو أمرك أن تصلي صلاة الليل، مادة الأمر في كلا هذين الموردين في موارد الاستحباب وفي موارد الوجوب استعملت في معنى التطلب، ولا تنصرف عند الإطلاق إلى الوجوب، هي موضوعة لمطلق الطلب ولا تنصرف عند الإطلاق إلى الوجوب، لذلك موضوعة للطلب ومستعملة الطلب. فليس هو أي الوجوب موضوع، فليس هو أي الأمر عفوا موضوعا للوجوب، لا الأمر فليس هو موضوعا للوجوب، فليس الأمر موضوعا للوجوب، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. شو هو الأعم من الوجوب والندب؟ مطلق المظلمة. ونحن قلنا أنه هاي النظرية قائمة على أساس أنه ماذا؟ مادة الأمر موضوع مطلق الطلب، إلا أنها ماذا؟ إلا أن وتستعمل في مطلق الطلب، إلا أن العقل يحكم عندما يحرز طلب المولى، ولا تكون عند قرين على الترخيص بالترك يحكم بماذا؟ بلزوم الانبعاث. تلاحظ كلام السابق، قال إن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوي والعبودية، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لابد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأثر بمخالفته. فإذا موضوع الحقل موضوع حكم العقل بالوجوب عند الماثل ما هو؟ موضوع حكم العقل بالوجوب عند الماثل ما هو؟ مركب عقلين، الجزء الأول أن يطلب المولى الفعل ويبعث نحوه، الجزء الثاني عدم وجود قرين على الترخيص بالترك. طيب هذا الجزء الأول لموضوع وجوب الحقل، الجزء الأول لموضوع حكم العقل بالإلزام، هذا منين عم نجيبه نحن؟ ما الذي يدلنا عليه؟ شو اللي عم يدلنا أنه المولى طلب الفعل وبعثنا إليه؟ ما تقلق؟ فإذا لا شك ولا ريب بناء على هذه النظرية الطلب الفعل والبعث نحوه مستفاد من المادة، فإذا هي موضوعة للطلب ومستعملة الطلب، واضح؟ لذلك أنا قلت أن هذه العبارة بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب الظاهر أنها من سهو الطلب، ينبغي للعبارة أن تكون هكذا. فليس هو أي الأمر موضوعا للوجوب بل ولا مستعملا في الوجوب، لأن هذه النظرية تبتني على إنكار أن يكون لفظ الأمر مستعملا في الوجوب، ينكر يقول هو موضوع، لأنه في عندنا النظرية اللي قبل ماذا كانت تقول؟ النظرية التي قبلها كانت تقول مادة الأمر موضوع على الطلب، ولكن عند الاستعمال تستعمل في الوجوب. ليه؟ لأنها تنصرف إذا استعملت من دون قرينة على الاستحباب، تنصرف لوين؟ للوجوب. فالترقي ينبغي أن يكون هكذا، بل ولا فليس هو موضوعا للوجوب، بل ولا مستعملا في الوجوب. وإن موضوع لمطلق الطلب ومستعمل فيما بقي مطلق الطلب، والوجوب منشأه حكم العقل. طيب، ولبدل انه الحق العبارة تكون ولا مستعملة في الوجوب، التعليل اللي ذكره شو علم؟ قال لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ.
مش من تقسيمات الطلب
على كلامكم تسمى التقسيمات؟
لا،
بل يعني تعليل وجوب استعمال هذا مطلق الطلب. مطلق الطلب هو تقسيم شو؟ الوجوب والندب.
لأن الوجوب والندب، النجوب والوجوب والندب هون حكمان ماذا؟ عقلي. هو حكمان عقليا
على خلاف هو كبار كلام أنا ذا إنه بس الوجوب
لا 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 بحوضح لأجله النقطة، لأجله النقطة، وخلينا على النقطة الأولى. لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ. شو المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ الطلب. طيب الطلب بما هذا طلب ما بينقسم لوجوب وندب. أنا
إذا كان هو
نحن عم نوضح عبارة المعنى ما بينقسم لوجوب وندب. أنت ينقسم إلى وجوب وندب
مستعمل الأمر.
قال بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في موضوعه في معناه الموضوع له. يعني عندما نستعمل لفظ الأمر في مادة الطلب من دون عندما نستعمل لفظ الأمر في مادة الطلب فتارة في معنى الطلب، فتارة نستعمل مادة الأمر في معنى الطلب من دون أن يقارنها قرينة على الترخيص، فهون يرتبط الطلب بأنه بمقتضى حكم العقل. وأخرى نستعمل مادة الأمر في معنى الطلب مع قرينة على الترخيص، فعند ذلك يتصف الأمر بالاستحباب والندب. فإذا اتصاف الطلب بكون وجوب تارة واستحباب أخرى في مرحلة متأخرة عن استعمال مادة الأمر في معنى الطلب، صح ولا لا؟ بعد أن نستعمل مادة الأمر في معنى الطلب، إذا استعملناها في معنى الطلب مع وجود قرينة على الترخيص استحباب، من دون أن يقارن هذا الاستعمال قرينة على الترخيص وجوب. فالوجوب والاستحباب يتصف بهما الطلب في مرحلة متأخرة عن استعمال لفظ الأمر في معنى الطلب. فلا ليش؟
يعني يتصفان بالأمر بعد استعماله في الطلب. هو أن التقسيمات اللاحقة
لأن يا أخوان أرجوكم بس تخلوني بين الفكرة وبعدين أشرح ما لدي بعد أخوان الإشكالات. لأن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ. شو المعنى المستعمل فيه لفظ الأمر؟ الطلب. الطلب بما هو طلب وبقطع النظر عن استعمال لفظ الأمر فيه ما بينقصد لوجوب وندب. عند الماثل الطلب بما هو طلب وبقطع النظر عن استعمال اللفظ فيه لا ينقسم الى وجوب وندب. انت بصير قابل للانقسام الى وجوب تارة وندب اخرى بعد ان يستعمل لفظ الامر في معنى الطلب. اذا كان هذا الاستعمال قارنه ترخيص بالترك، فعند ذلك يكون الطلب استحبابي. إذا لم يقارن ترخيص بالترك فعند ذلك يكون الطلب وجوبي. فإذا أظن المصلحة الى وجوب ونذب في مرحلة متأخرة عن الاستعمال، عن استعمال اللفظ فيه. طيب، فكون الوجوب والندب قيدا في المعنى المستعمل في لفظ الامر، ماذا يلزم منه؟ يلزم منه اخذ المتاخر رتبه في المتقدم رتبه. ليه؟ لانه يا اخوان المعنى المستعمل فيه اللفظ متقدم رتبه عن الاستعمال او غير متقدم. انت بدك تلحظ اللفظ والمعنى، بعد ذلك تستعمل اللفظ في المعنى، صح ام لا؟ فالمعنى المستعمل فيه اللفظ متقدم رتبة على الاستعمال، الاستعمال متقدم رتبة على الوجوب والندب او غير متقدم رتبة على الوجوب والندب؟ بل متقدم. ليه؟ لانه قلنا اتصاف الطلب بالوجوب والندب فرع استعمال اللفظ في الطلب، فصار عندنا لحاظ المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ متقدم رتبة على الاستعمال، والاستعمال متقدم رتبة على الوجوب، فأخذ الوجوب في المعنى المستعمل فيه اللفظ قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ يلزم منه أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة، وهذا محال. أعطيك مثال توضح الفكرة. لا أبدا أبدا، وهذا إن شاء الله يأتي معكم في الكفاية. كل ما هو من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ. أتذكركم بمطلب لعله تقدمت مني الإشارة إليه، هل نؤخذ أن نوقف عند لحتى لتفهموا هذه العبارة؟ ما أردنا نترك عبارة في المثل مجملة وغير واضحة في المعنى والدليل. يا أخوان تذكروا بالفرق بين الإخبار والإنشاء. هونيك قلنا ما بعرف إذا بصل مظفر ولا في على كل حال، صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول الجملة الخبرية والجملة الإنشائية موضوع معنى واحد، شو هو؟ النسبة. يعني زوجتك ابنتي موضوع ايه؟ موضوع النسبة هذه الجملة. طيب شو الفرق بين الإخبار والإنشاء؟ ها بيقول الفرق بين الإخبار والإنشاء إنه إذا استعملنا الجملة في معناها بداعي الإخبار بتكون جملة، وإذا استعملنا الجملة في معناها بداعي الإنشاء بتكون جملة إنشائية. فاتصاف الجملة بكون خبرية تارة وإنشائية أخرى يكون في مرحلة متأخرة عن استعمالها في معناها. فإذا كان اتصافها بالخبرية تارة وبالإنشائية أخرى في مرحلة متأخرة عن الاستعمال فلا يمكن أن يؤخذ الإخبار أو الإنشاء قيدا في المعنى المستعمل فيه الجملة، وإلا يلزم ماذا؟ أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة، وهذا محال. خلفه نفس المطلب عم بيجيبه المظفر رحمة الله عليه، عم بيقول لك يا اخوان بعطي مثال اخر، حيوان مفترس، هذا معنى ولا معنى؟ معنى ام لا؟ معنى. بسألك سؤال بالتبكة جيوبي شيخنا لانه المسألة معضلة عندك اكثر، حيوان مفترس هذا المعنى حقيقة او مجاز؟
حيوان مفترس
ما حبيت يعني للأسف. لا 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 عم بسألك حيوان مفترس بما هو هو، هذا المعنى بما هو هو حقيقة أو مجاز؟ ما تجيب لي اللفظ. هذا المعنى، هذا المعنى يوصف بأنه حقيقة أو يوصف بأنه مجاز؟
مش مستعمل
حتى يتصف بما هو هو، ما بينوصف بالحقيقية والمجاز. أيمتى يتصف المعنى بكون معنى حقيقي تارة وبكون معنى مجازي أخرى؟ بعد أن تستعمل اللفظ في المعنى، عند ذلك بتقدر تقول إنه هذا المعنى معنى حقيقي وذاك المعنى معنى مجازي. قبل استعمال اللفظ في المعنى هل تستطيع أن تصف المعنى بأنه معنى حقيقي أو مجازي؟ لا يمكن. الشر المغفر بالنسبه للطلاق
وانا عود الله المستعمل فيه المعنى المستعمل فيه اللفظ ما جرى الطلاق عن الاستعمال عم بقول يعني بأول عبارته الاستعمال في موارد وجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ وعم يوصف المعنى منه مستعمل تقرأ أول شيء وعليه فلا يكون استعمال في موارد الناد المغاية الاستعمال في موارد وجوب
من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ شو المعنى المستعمل فيه اللفظ طلب
مستعمل
في الطلب
ماشي
مش مستعمل في الوجوب موضوع للطلب مستعمل في الطلب هو بده ينكر ان يكون مستعملا في الوجوب انكر ان موضوع للوجوب لابطال النظريه الاولى انكر انه مستعمل في الوجوب لانكار النظريه الثانيه هلا بعد ما انكر وضعه للوجوب وانكر استعماله في الوجوب التزم بوضعه للطلب واستعماله للطلب طيب بوضعه للطلب واستعماله في الطلب طيب ليش ما ممكن انه يكون الوجوب قيد في المعنى الذي يستعمل فيه لفظ الامر بكل بساطة لان صفة الوجوب تعرض للطلب بعد استعمال لفظ الامر فيه فاذا كانت صفة الوجوب تعرض للطلب بعد استعمال لفظ الامر فيه لا يمكن ان تكون هذه الصفة مأخوذة قيدا في معنى الطلب الذي استعمل فيه لفظ الامر لان المعنى المستعمل فيه اللفظ متقدم رتبة على استعمال اللفظ في معنى هذا ما يريد ان يقوله الشيخ مثل ما قلنا بالاخبار والانشاء ما ممكن اقول الجملة مستعملة في النسبة الخبرية اتصاف النسبة بكون خبرية فرع استعمال الجملة بمعناها فكيف يكون الاخبار داخلا في المعنى الذي استعملت فيه الجملة هذا اخذ للمتأخر رتبة في المتقدم رتبة
الاستعمال
عام للمجاز الاستعمال عام للمجاز لا الاستعمال عام للحقيقة والمجاز ما لها علاقة بما نحن فيه نحن بدنا نقول شغل في صفات يتصف بها المعنى في مرحلة متأخرة عن استعمال اللفظ فيه كل صفة يتصف بها المعنى في مرحلة متأخرة عن استعمال اللفظ فيه ويكون اتصاف المعنى بهذه الصفة فرع استعمال اللفظ في المعنى لا يمكن أن تكون هذه الصفة قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ لأنه يلزم من أن تكون قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ أن نأخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة وهذا كل الفرق هذا التوضيح والشرح
عشان الله مش حافظ الوجود والمعنى من التقسيمات لاحقة الأمر بعد استعماله في الطلب
مش عم بيقول ان الوجوب والندب من التقسيمات اللاحقة للامر بعد استعماله في الطلب لان الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ بل من التقسيمات اللاحقة للامر بعد استعماله في معنى الموضوع له يعني انت عم تناقض نص كلام الشيخ الشيخ عم بيقول الوجوب والندب تقسيمات تلحق الطلب بعد استعمال لفظ الامر فيه نص كلام يا
شيخ لاحق الامر بعد استعماله في معنى الموضوع ده
بل من التقسيمات اللاحقه للامر بعد استعماله في معنى الموضوع له كيف يكون شيخنا ما في
تناقض
لا ما في تناقض شيخنا لانه الامر انما يتصف بالوجوب والنادب بالحق استعماله في معناه ما عندنا مشكله في هذا نحن اللي عم نقول طالما ان الوجوب والنادب يستفادان بحكم العقل معنى ذلك أنهما صفتان للأمر بعد استعماله في معناه يا شيخنا لأنه مثل ما أنه أرجو منكم الانتباه مثل ما أنه لحاظ المعنى المستعمل لحاظ المعنى المستعمل فيه اللفظ متقدم رتبة على الاستعمال أو لا طيب لحاظ اللفظ متقدم رتبة على الاستعمال أو لا الكلام اللي بيجري بالمعنى بيجري بالظاهر عم نقول انت لابد من لحاظ اللفظ ولحاظ المعنى بعدين تستعمل اللفظ بالمعنى بعد ما تستعمل اللفظ بالمعنى اذا اتصف المعنى او اتصف اللفظ بما له بمعنى المعنى بصفة فلا يمكن ان تكون هذه الصفة قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ يا شيخنا وإلا يلزم اخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة
الشيخ مصدينا هون من الوشرة انه لما ايش حنبقى انه الفريق هو موضوع للوجوب.
نعم.
بل ولا موضوع للعمل من الوجوب النظر. انه مقصود الشاهد انه الطلب اللي هو موضوع يعني للامر ليس هو الطلب لا بشرط اللي هو يشمل الوجوب النظر. بل هو الطلب بشرط.
بشرط
عدم الوجوب وعدم لا. اللي هو ذات الطلب.
لا.
ذات الطلب.
يعني التشغوط عند ذلك.
ليش؟ هي بزير بل من التقسيمات اللاحقة للأمرين بعد استعمال بزير كل أخباره
الطلب بشرط عدم أول شيء ما في
بشرط عدم قصد الوجود بشرط لا
بشرط عدم الوجوب وعدم النهي
ذات القائل استعمال في ذات
هو ما له إلا حصتان وجوب أو ندم.
نعم.
ليس له إلا حصتان هي الوجوب والندم. شو يعني الطلب بشرط عدم الوجوب وعدم النهي؟ يعني بشرط عدم الطلب طلب له حصتان. يعني مثل كأنك عم تقول الحيوان بشرط أن لا يكون إنسانا
من الصفتين.
إيه بشرط أن لا يكون إنسان وأن لا يكون لا إنسان.
لا كيف
الحيوان إما إنسان أو لا إنسان؟
بس هذا وين الصفتين
تعطوك أشياء حصل بالوجوب والندب.
هي بس هي حصل وصفه بالوجوب والندب.
فشو اللي طلب بشرط أن لا يكون
بشرط على وصفه
لا بالوجوب ولا بالندب بشرط يعني هذا
ذات الطلب.
لا ذات الطلب تعرف الوقت اللي بيكون مش منحصر بإما طلب وجوبي وإما طلب
مصطفين 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 على ذات الطلب فهو قصد ذات الطلب فبصير عنده صحيح عبارة بل ولا موضوع عن الأعمى من الوجوب النبو صح من الموضوع لأنه لا ما فينا القصد من ذات الطلب للوجوب النبو بصير العبارة اللي أنا وجوب النبو لازم يسمى التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل لأنه استعملت كثير من الطلب بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعمالي في معنى الموضوع لك. بعد يوم حتى الابتداء يوم حتى العقل إنه هذا ما يكون وحسن ما
يكون تحقق على العبارة نفس المعنى الذي ذكرناه بس إذا بدنا نوجه العبارة يعني بحسب ما ذكره الشيخ نحن مش قلنا أن الوجوب والندب صفتان تعرضان للطلب بعد استعمال الله الأمر فيه صحيح أم لا؟ فإذا الطلب بما هو طلب يتصف بالوجوب أو الندب طلب بما هو طلب قبل الاستعمال يتصف بالوجوب او الندب. طيب الوضع مرحلة سابقة على الاستعمال او لا؟ الوضع مرحلة سابقة على الاستعمال لانه الاستعمال يتفرع على الوضع سواء الاستعمال الحقيقي او الاستعمال المجازي فرع الوضع مش هيك؟ طيب ما فينا نقول انه الواقع عندما اراد ان يضع لفظ الامر وضعه للطلب الأعم من الوجوب والندب. ليه؟ لأنه المفترض أنه في مرتبة الوضع وفي مقام الوضع لا استعمال بعده. الملحوظ هو معنى الطلب بما هو هو ومعنى الطلب بما هو هو غير قابل للانقسام. لذلك يتجه كلام الشيخ أنه الواضع وضع مادة الأمر لذات الطلب مو للطلب الشامل للوجوب والندب كليهما. ليش؟ لأنه في مرحلة الوضع لا في مرحلة الوضع اللي هي مرحلة سابقة على الاستعمال لا يعقل انقسام الطلب إلى وجوب وندب ولا يتصور اتصاف الطلب بكونه وجوب أو ندب. بعد ما يوضع الواضع مادة الأمر لمعنى الطلب بلا لحاضر لا للوجوب ولا للندب فبعد أن يضع مادة الأمر لمعنى الطلب بلا لحاضر لا للوجوب ولا للندب إذ لا انقسام للطلب حينها للوجوب والندب هذا يخول المستعمل أن يستعمل مادة الأمر في معنى الطلب تارة مع عدم القرين على الترخيص فيحسب العقل بالوجوب ويتصف الطلب بأنه وجوبي وأخرى مع القرين على الترخيص فيحسب العقل بالاستحباب ويتصف الطلب بأنه استحبابي.
ما بيتصف الطلب بيتصف
الأمر بيتصف الأمر بأنه استحبابي الطلب يعني بيتصف الطلب المستعمل فيه الأمر أو بيتصف الأمر المستعمل في الطلب هي معنى مشكلة يعني بالنهاية اللفظ لا يتصف إلا بلحاظ أنه مستعمل في هذا المعنى والمعنى يتصف بهذا الوصف بلحاظ أنه استعمل فيه اللفظ هذا
المعنى يعني بيكون
أنه استعمل
الأمر هو استعمل
بذات
الطلب بس
القرين يدلل
على
وضع لذات الطلب واستعمل بذات الطلب ولكن وجود قرينة الترخيص تارة وعدم وجود قرينة الترخيص أخرى هو اللي خلى هذا الاستعمال للفظ الأمر يتصف بأنه ماذا؟ أمر وجوب تارة وأمر استعمال.
معنى الكلام أنه الأمر موضوع مطلق الطلب، مش يعني الطلب لا مش مطلق الطلب،
لا
مطلق الطلب مش طلب مطلق، مطلق الطلب
نعم،
يعني الطلب لا مش لا مش
لا مش
طلب الطلب بذاته
بشرط أن يكون غير
إيه غير بشرط الوجوه والاستحباب
بشرط
لأ بشرط ما في صحة تقول بشرط عدم الوجوب وعدم الاستحباب
لا بشرط مطلقا يعني
لا هو لا بشرط من حيث الوجوب اللي هو جامع بين الوجوب والاستحباب
يقبل
أن الفرق لا يقبل في مرتبة الوضع لا يقبل لأنه سابق على الاستعمال سابق على الاستعمال فبيت بمحل لغات ما في الأمر يحتاج إلى تصويب أنه مش وضع الواضع لفظ الأمر للطلب بشرط عدم الوجوب وعدم الاستحباب هذا لا يعقل وضع لمطلق الطلب لا بشرط من حيث الوجوب أو الاستحباب غاية ما في الأمر ماذا بمرتبة الوضع السابقة على عالم الاستعمال أصلا لا يعقل أن يكون أن يتصف الطلب بالوجوب والندب لا يعقل أن يتصف الطلب بالوجوب والندب لذلك كيف نوجه عبارته بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب هم ذات الطلب أعم مطلق الطلب أعم
يعني معقول لا يكون استعماله في موارد الندب مغاير استعماله في موارد الوجوب ده بشغل لا يكون استعماله في موارد عمله عليه وعلى مقدمه
مستعمل في مطلق الطلب سواء كان
سواء كان ندبي ولا
سواء أمرك أن تصلي صلاة الليل مستعمل في مطلق الطلب أمرك أن تصوم في رمضان مستعمل في مطلق الطلب
يعني فيما نقول هم انه كده دلالتان احنا بنستعمل الامر في الطلب فعلا دلالتان دليل دل انه هذه ماده الامر تدل على الطلب ودليل اخرى حسب العقل تدل على الوجوب
هذه عباره ماده الامر تدل على الطلب فشو ثبت عند العقل تحقق عند العقل ان المولى بعث نحو الشعر طيب بيطلع العقل عندي قرينه على الترخيص اذا ما عندي قرينه على الترخيص بيحكم بلزوم الانبعاث كده معنى الوجوب لزوم الانبعاث عقلا واذا في عندي قرينه على الترخيص بيحكم بعدم لزوم الانبعاث وهذا معنى الاستحباب انه امر مطلوب شرعا ولكن لا يلزم الانبعاث نحو هذا الامر الذي بعث اليه الشرع على كل حال هذا صارت العبارة برسمكم هلا ما بعرف تتواصلوا على تصويب العبارة لأنه أنا ما أقدر أتعقل شو أصدوا به بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب حتى لو التزمنا بشي اللي عم بيقولوا شيء أنه بمرتبة الوضع مرتبة سابقة على مرحلة الاستعمال وبهالمرحلة ما في انقسام للطلب إلى وجوب وندب ولكن بالنهاية وضع المادة مادة الأمر لذات الطلب وللطلب بما هو طلب وللطلب لا بشرط معناته وضعه للمقسم بين الوجوب والندب
يعني برضه الطلب لا يقسم الوجوب والندب
ليش
ما يقسم ما بيقسم حكم العقل يقسم وده على حكم العقل القرين إذا وجدت القرين على الترخيص حكم العقل بالوجوب إذا لم يجد يعني لم يوجد القرين لم يحكم حكم بالوجوب فتصير دلالة الندب والوجوب ليس من دلالة مادة الأمر كان عندنا دلالتان بالمادة لم تشتغل المادة في دلالتان إذا المادة مع قريب دلالتان دلالة على الطلب ودلالة على الوجوب
على كل حال أنتم تأملوا بهذا المطلب بقي بس سؤال الشيخ أنه الاستحباب ليش عم نلتزم أنه حكم عقلي الاستحباب
نحن مش
نتنسك بهذا القرين عن الإسلام. أنت بقول الشارع من جهة بيان البعث نحو الفعل.
من جهة بيان الترخيص.
ومن جهة بيان جواز ترك الفعل. والاستحباب هو كنية عن طلب الفعل مع الترخيص في تركه. فشو بصير؟ بصير هون الاستحباب شرعي مش بحكم العقل.
فنحن نتزمن هذا أكثر.
ولكن لح يجي معنا إن شاء الله ببعض الأبحاث اللاحقة إنه الصحيح أن الأحكام الشرعية الخمس بسائط وليست مركبات. فليس الاستحباب الشرعي مركبا عن طلب الفعل مع الترخيص بالترك. فلذلك منقول إنه الندب عنده حتى حكم عقلي من جهة إنه القرينة على الترخيص تكشف للعقل يستكشف العقل من قرينة التلخيص أن الطلب الذي تعلق بالفعل هو سلخ طلب استحبابي ضعيف لا يستلزم الانبعاث. فبصير الوجه بكون الاستحباب الوجه في كون الاستحباب عقليا هنا وليس شرعيا هو ما سيأتي من بساطة الأحكام الشرعية الخمسة. لو كان الاستحباب مركب من طلب الفعل والتلخيص بالترك لقلنا إيه؟ إنه الشارع بيّن بالمال بطلب الفعل وبيّن بقرينة الترخيص الجواز الترك فالاستحباب هون شرعي. أما مع كون الأحكام الشرعية بسيطة فنقول من خلال القرينة على الترخيص العقل يستكشف إنه الطلب الذي تعلق بالفعل هو سلخ طلب ضعيف لا يستلزم لزوم الانبعاث ويستكشف أنه طلب استحبابي. على كل حال إذا المقدار نكتفي به في بيان المطلب وننتقل إلى المبحث الثاني وهو صيغة الأمر. تبقى نكتة بس بدي منكم تتأملوا فيها للأسبوع القادم. إن الطلب هو إبراز الإرادة. الطلب هو إبراز الإرادة. هل يلتزم الشيخ المظفر بأنه عندنا نوعان من الإرادة إرادة شديدة وإرادة ضعيفة أو لا يلتزم إلا نوع واحد بنوع واحد من الإرادة وهو الإرادة ونوع واحد من الإرادة لا يقبل الشد والضعف
من خلال عبارته؟
لا مش بس من خلال عبارته من خلال بعض الأبحاث الآتية اللي هو له تصريحات فيما يرتبط بالإرادة وأن من تقبل الشد والضعف أو لا تقبل الشد والضعف. بلي أنا اللي بدي أفكره فيه للأسبوع القادم أنه هل لالتزامه بقابلية الإرادة للشد والضعف وعدم قابلية للشد والضعف أثر في فهم كلامه في هذا المقطع أو ليس لهذا الالتزام أثر؟ أنا ما أعتقده أنه التزامه بقابلية الإرادة للشد والضعف أو أنها غير قابلة للشد والضعف له أثر في فهم ما ذكره في هذا المقطع الأخير من بحث مادة الأمر. إذا نوكل إليكم أن تتراجعوا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. المبحث الثاني من مباحث الأوامر أيها الأخوة يرتبط بصيغة الأمر. شو المقصود من صيغة الأمر؟ المقصود من صيغة الأمر هيئة افعل نحو ادرس اكتب اقرأ صلي صوم حجة هيئة افعل وما يقوم مقامها في الدلالة على الطلب غير المادي طبعا غير مادة الأمر لأنه تكلم تقدم الكلام في مادة الأمر. شو يعني ما يقوم مقامها في الدلالة على الطلب مما ليس بمادة الأمر؟ يعني الفعل المضارع المقترن بلام الأمر لينفق ذو سعة من سعة هذا يقوم مقام صيغة افعل كما لو قال تعالى أنفق لينفق زيد مالا كما لو قال لزيد أنفق مالك. فإذا فعل المضارع المقترن بلام الأمر الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء ليحيج الكلام حولها سواء كانت فعلية أو اسمية. فعلية من قبيل مثلا بيجي شخص يسأل الإمام إنه رجل قهقه في صلاته أو كنت أصلي رجل قهقه في صلاته فماذا يقول الإمام؟ ما يقول الإمام فليعد الصلاة أو أعد الصلاة قل له أعد الصلاة. شو يقول الإمام؟ يعيد الصلاة. يعيد الصلاة جملة خبرية يعيد فعل مضارع الصلاة مفعول به يعيد هو الصلاة جملة خبرية ولكن هذه الجملة الخبرية مستعملة في مقام ظاهرها الإخبار واقعها الإنشاء كما قالوا في قوة قوله يعيد الصلاة في قوة قوله أعد الصلاة وقد تكون الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء اسمية لا فعلية من قبيل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا رفث هل جملة اسمية أم لا جملة اسمية شاد لا نفي للجنس لا فسوق لا جدال بس هل الجمل الاسمية في قوة قوله ماذا لا يرفث لا يجادل لا يفسق في قوة النهي عن الرفث والفسوق والجدال فإذا كل هذه داخل في حيز بحثنا عن صيغة الأمر وإن كان طبعا المصداق الأبرز اللي نحن رح نتكلم عنه هو ماذا صيغة افعل وإلا الكلام شامل لصيغة افعل وما يقوم مقامها كالفعل المضارع المقترن بلام الأمر أو الجملة الخبرية الفعلية أو الإسمية المستعملة في مقام إنشاء الطلب صار واضح عندكم طيب المسألة الأولى فيما يتعلق بالبحث عن صيغة الأمر هي البحث عن معنى صيغة الأمر يا أخوان البحث عن معنى صيغة الأمر الماتين قال بأن علماء اللغة ذكروا بأن صيغة الأمر قد استعملت في اللغة العربية في معان كثيرة أحد معانيها التي استعملت فيها الطلب هل عم نحكي عن الصيغة ما بقى عن المادة أحد المعاني التي استعملت فيها صيغة الأمر الطلب من قبيل أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة هو صيغة أمر أمر بإقامة الصلاة هيا تفعل من قبيل أوفوا بالعقود مستعمل هوني هيا تفعل بأي معنى طلب من قبيل أدوا الأمانات إلى أهلي وإلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي استعملت فيها صيغة الأمر بمعنى الطلب أنتم تعرفوا يا أخوة أقيموا أدوا أوفوا عندنا هيئة وعندنا مد أوفوا ما هي الهيئة هيئة افعل الهيئة افعل ما هي المادة الوقت أوفوا الهيئة تدل على الطلب والمادة تدل على الوفاء معنى أوفوا طلبوا الوفاء بالعقود هذا معنى أوفوا معنى أقيموا طلب إقامة الصلاة معنى أدوا طلب أداء الأمانة فهيئة افعل بكل هالموارد دالة على طلب المادة طلب المادة التي لأن الهيئة لابد أن تعرض على مادة من المواد هيئة افعل بكل هالموارد دلت على طلب المادة التي عرضت لها صحيح؟ إذا معنى من معاني الهيئة وهناك معاني أخرى استعملت فيها هيئة الأمر من قبيل التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم ما شئتم شو يعني؟ يعني شو بدكم تعملوا؟ تشربوا خمر بدكم تقتلوا الناس اعملوا ما شئتم هو فعلا عم يطلب منهم انه يعملوا ما ارادوا حتى لو كان مما حرمه الله ولا عم يتهددهم مثل ما بيقول وحدنا لابنه اذا كان نهى عن شغله معينه وضلوا يعملها كيف بيتهددوا بالعمله لقال لك اعملها تهديد مقر مش في مقام طلب الفعل منه مش في مقام حثه على الفعل وبعثه نحو الفعل في مقام تهديده اعملوا ما شئتم في مقام ماذا التهديد او مثلا فليضحكوا كثيرا اللي هو في مقام حقهم على الضحك الكثير ولا عم يتهددهم؟ عم يتهددهم طبعا هم مش هيئة أمر فليضحكوا وإنما مضارع مكروم بألبس. نحن قلنا كلامنا شامل لهيئة الأمر وما يقوم مقام. واضح الكلام؟ طيب من المعاني اللي استعملت فيها صيغة التعجيز؟ التعجيز شو من قبيل شو؟ فأتوا بسورة من مثله. هون مستعملة بالطلب فأتوا بسورة من مثله. لا مو مستعملة بالطلب. ليه؟ يعقل أن الله يطلب منهم ما لا يقدرون عليه؟ طلب غير المقدور والأمر بغير المقدور قبيح عقلا وغير قبيح عقلا؟ قبيح عقلا يصدر من الله غير يصدر من الله. بالتالي هذا الطلب هذه الهيئة هنا استعملت في الطلب لا تستعمل في الطلب لأن طلب غير المقدور قبيح عقلا ولا يصدر من الله. في ماذا استعملت؟ في التعجيز. مثل واحد بيجي بده يحمل غلط بتقول له ما فيك تحمله ما في ما بتقول له بلاك شو بتقول له بالاخر وقت اللي بصور وانت عارف انه ما في يحمله بتقول له طب احمله احمله يعني انت عم تطلب منه ما انت عارف انه لا يقدر. طلب غير المقدور قبيح انما شو تستعمل الهيئه في مقام التعجيز للتدليل للتنبيه على عجزه وقد تستعمل في مقام ماذا التسخير. او في مقام الترجي او في مقام التمني. وانتو بتعرفوا الفرق بين الترجي والتمني. الترجي هو ماذا؟ هو طلب الامر
قريب
ممكن الحصول الا انه بعيد المنال. اما التمني هو طلب المحال. الاداة اللي تستعمل للترجي لعله مثل ما كان يقول مجنون ليلى لعل الله يجمعني بليلى. غير ممكن الحصول الا انه بعيد المنال يترجى يرجو ان يجمعه الله بليلى. أما التمني طلب الأمر المستحيل الحصول عادة مثل ألا ليت الشباب يعود يوما. الشباب ما بيعود عادة مستحيل. ليش عمول مستحيل عادة؟ لأنه عقلا ممكن ووقع وقع وقع على ما روي في زليخة من أن يوسف ردها شابة
وأيوب
بل أيوب وعلى ما روي في أيوب من أن الله عز وجل رد عليه شبابه وأولاده وعلى ما روي في شأن مين؟ في شأن حباب الوالبية الله تعالى عليها. حباب الوالبية يا أخوان اللي هي صاحبة صاحبة أكبر عدد من الأئمة 8 من الأئمة كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام وبقيت إلى زمن الرضا. والسر في ذلك أنه هي كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام وكانت امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب على أكل إرهيم بسواد. ولما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عين ونصب عليا خليفة من بعده جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالت يا أمير المؤمنين أنا امرأة أمي غير متعلمة لا أقرأ ولا أكتب فأعطني علامة أعرف بها الوصي من بعدك. هلا أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نصبك ما بدي يشتبه علي أمر الأوصياء والخلفاء من بعدك. فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام حصاة وكان يلبس بيده خاتما فدمع الحصاة بخاتمي ختمنا الحصاة بخاتمه. ألا كل من يختم لك هذه الحصاة بخاتمه كما ختمتها لك بخاتمي فهو الوصي من بعد. هذه أدركت الحسن عليه السلام وأدركت الحسين وأدركت الإمام السجاد كان أدركت الإمام الباقر عليه السلام وكانت شو صارت امرأة كبيرة في السن. فجاءت إلى الباقر بعد أن كبر سنها وهرمت فختم لها الإمام الباقر عليه السلام بخاتمه على الحصى ودعا الله لها أن يردها شابة، فردها الله شابة وبقيت إلى زمن الإمام الباقر عليه السلام. هذا ممكن بل. وعلى كل حال استعملها في التمني من قبيل ماذا؟ من قبيل قول الشارع ألا يا أيها الليل، ألا يا أيها الليل الطويل ألم جميل، الجليل واضحه مش في مقام طلب الانجلاء الليل، لأن الليل قد لا يعقل حتى يطلب منه الانجلاء، وإنما في مقام ماذا؟ تمني انجلاء الليل بسرعة، تمني انجلاء الليل بسرعة. على كل حال هذه المعاني الكثيرة ذكرت لمادة الأمر، قلنا لهيئة الأمر التمني الترجي التسخير من قبيل كل مما خلق الله لكم، يعني مش المقصود طلب الأكل والبعث نحو الأكل، وإن المقصود بيان ماذا؟ أن الله سخر ما خلقه لكم، سخر ما خلقه لكم. قال المسألة الأولى معنى صيغة الأمر، صيغة الأمر أي هيئة، أي هيئته كصيغة افعل ونحوها تستعمل في موارد كثيرة منها البعث، كقوله تعالى أقيموا الصلاة أوفوا بالعقود، كقوله تعالى عنكم فأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة. ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، طبعا بالهي مش ذكر المثل المقصود بنحو صيغة افعل، لأن قلنا صيغة افعل ونحوها صيغة، أي صيغة وكلمة تؤدي مؤداها، أي مؤدى صيغة افعل في الدلالة على الطلب والبعث، كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر مثل لينفق، أو المجرد منه إذا قصد به إنشاء الطلب نحو قولنا تصلي تغتسل تعيد الصلاة، نحو قولنا تصلي تغتسل أطلب منك كذا، يعني افعل كذا في مقام الإنشاء طبعا، أو جملة اسمية نحو هذا مطلوب منك، أو اسم فعل حتى اسم الفعل نحو صاب وما، هذا يدل على الطلب، وهذا اسم فعل أمر وليس فعل أمر وغير ذلك. كل ما يؤدي معنى كل ما يقوم مقام الهيئة في الدلالة على الطلب وليس بمادة الأمر، إذا داخل في بحث مع صيغة الأمر. قال ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، ومنها التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وغير ذلك من التسخير ومثل أنفقوا مما رزقكم الله. لا هذا مو التسخير، هو طلب استحباب أنفقوا مما رزقكم الله، مثل ذكرني كلوا مما رزقكم الله مثلا، هنا لا شك أنه الطلب في مقام التسخير، بيان تسخير هذه الأشياء للإنسان، وغير ذلك من التسخير والإنذار. هذا الإنذار، لا الإنذار مو تهديد، هذيك فليضحكوا، الإنذار من قبيل بيكون شخص جالس تحت جدار يكاد أن ينهد، فأقول له ماذا؟ قم من مكانك. هو استعملت الآية بس أنا مش في مقام ماذا أصلا، يمكن ما كون لي مولوية عليه، ولا في مقام ماذا أني أطلب منه القيام وألزمه بالقيام، وإنما في مقام إنذاره وتنبيهه من الخطر الدائم بسبب جلوسه تحت الجدار. والترجي والتمني ونحوها، هذه هي المعاني المستعملة فيها هيئة الأمر. الإخوان بالنسبة لهذه المعاني، لأي المعاني وضعت هيئة الأمر؟ هل وضعت لجميع هذه المعاني على الاشتراك اللفظي، أو وضعت لجامع بينها على نحو الاشتراك المعنوي؟ هناك مطلب ذكر صاحب الكفاية وتابعه عليه كل من جاء بعده، وهو أن هيئة الأمر لم توضع إلا لإنشاء البعث والإرسال نحو المادة، وأن هيئة الأمر في كل هالموارد استعملت في معنى في البعث الإنشائي، غاية ما في الأمر الداعي إلى استعمالها في معناها يختلف. إذا استعملت هيئة الأمر في البعث الإنشائي بداعي الطلب تكون طلبا، إذا استعملت في البعث الإنشائي بداعي التهديد تكون تهديدا، إذا استعملت في البعث الإنشائي بداعي التعجيز تكون تعجيزا. فالتهديد والتعجيز والطلب ليست معاني لهيئة الأمر، بل هي دواعي لاستعمالها في معناها، ومعناها ما هو؟ البعث والإرسال نحو المادة. والذين عدوا هذه المعاني من معاني هيئة الأمر اختلط عليهم ماذا؟ اختلط عليهم ما هو من قبيل الداعي لاستعمال اللفظ في معناه بما هو معنى الله. تفصيل هذا المطلب يأتي والحمد